عرفت به الأحكام والأركان وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومع حلقة جديدة متجددة من سلسلتنا كيف، التي نتعرض فيها لكيفيات العبادات وغيرها من المعاملات إن شاء الله تعالى. والمسلم لا يستغني أبدا عن العلم. حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى لعلنا نبدأه بسؤال عن كيفية من لون جديد، فنقول: كيف يفعل من حضر شخصا محتضرا؟ كيف يفعل من حضر شخصا محتضرا؟ هذه صورة قد تقع لنا أجمعين، أن يدخل الإنسان على شخص فيجد أن ملائكة الموت قد حضرته، فماذا يفعل؟ ابتداء أقول: من السنة زيارة المريض، فزيارة المريض سنة، بل سنة مؤكدة، حتى عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بلفظ الحق، فقال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، فذكر عيادة المريض. فمن حق المسلم على إخوانه إذا نزل به شيء من المرض أن يعودوه في مرضه هذا. والعيادة ليست زيارة، لكنها زيارة متكررة، وعلى الزائر للمريض والعائد له أن يتأدب بآداب زيارة المريض، لا يطيل الجلوس عنده ولا يجلس في مكان يكشف به عورة أهل الدار، وكذلك يعني لا يقنطه من رحمة الله تعالى، بل يفسح له في الأجل ويدعو له بخير ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وإن أحسن رقية رقاه، وإن أحسن رقية رقاه، فلما يمنع أحدكم أخاه ما ينفعه ولا يضره، بل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا رأى الإنسان بوادر الموت على هذا المريض، فالسنة عندئذ أن يأمره بالتوبة، يأمره بالتوبة. التوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة، حال الصحة وحال المرض، مع الغنى والفقر، مع الطاعة والمعصية. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيأمره أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوب كانت في الخلوات أو كانت في الجلوات، من ذنوب هي من الكبائر أو الصغائر. وعندئذ عليه أن يتخذ الأسلوب الأمثل في هذا، فأحيانا يتكلم عن نفسه، يقول: والله ما أحوجني أن أتوب، ما أحوجنا أن نتوب. ويمكن أن يتكلم عنه هو: يا فلان، أحسن الله إليك، تب إلى ربك، فإن الله عز وجل قد يبتلي المرأة بمرض كفارة له ورفعة في درجاته، فتب حتى يعظم أجرك. أم السائب دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة بالحمى، فقال: كيف أجدك؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تحط الذنوب عن ابن آدم كما تحط الشجرة أوراقها. توب يا عبد الله ما دام الأمر كذلك، إن العبد لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. فعندئذ يفسح له في الأجل، ويعني يفتح له باب الأمل، ويأمره بالتوبة بأسلوب لا ينقبض منه هذا المريض، ويأمره كذلك بالوصية: هل كتبت وصيتك؟ وهذا أيضا شيء لا يقال للمرضى فقط، لكن نقول المريض، لأنه أقرب إلى الموت من الصحيح، وإن كان الموت أقرب إلى الجميع، لكن الوصية حق على كل أحد، حتى قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث ابن عمر: حق على كل مسلم ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني إذا كان هذا له شيء يوصى فيه، حق على من له شيء يوصي فيه، ما ينبغي له أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. فيقال: يا فلان، أكتب وصيتك، أكتب وصيتك، هل كتبت؟ أنا كتبت وصيتي، أو أنا أحتاج أن أكتب الوصية وأنت أيضا تحتاج أن تكتب الوصية. أكتب في هذه الوصية الديون التي عليك، أكتب ديون الله عز وجل أولا، فإن الإنسان ربما تأخر في زكاة الفطر فما أخرجها في سنة والواجب القضاء، فإما أن يخرج في حياته، وعلى الأقل أن يكتب. عليه زكوات ما أخرجها، عليه ديون لفلان وفلان، عليه مسبة لفلان وخصومة معنوية لفلان، يكتب هذا ويبين. يعني حتى إن أحرج كما نقول أن يطلب المسامحة في الدنيا، إن أوصى طلب الورثة له المسامحة بما أوصى به إليهم. ولا يحرمن إنسان نفسه من صدقة تجري عليه بعد الموت يجري عليه ثوابها. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. والأصل في الصدقة الجارية في نصوص الشرع أن يكون المرء هو الذي عملها. سبع تجري على المرء بعد موته: مسجدا بناه، بيتا لابن السبيل بناه، نهرا أجراه، بئرا حفره، مصحفا ورثه، علما تركه ينتفع به من ورائه، ولدا صالحا تركه يدعو له. الأصل في الصدقة الجارية أنها من عمل الإنسان. وقد صرنا في زمان لا نسمع فيه عن الصدقات الجارية إلا من فعل الولد البار بأبيه، أما أن يفعل الإنسان عن نفسه فهذا موجود بحمد الله تعالى، لكنه قليل، لكنه قليل. وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخاف الفقر. فأوصي عبد الله، وعلى الأقل أكتب في الوصية: أوصي لأقاربك غير الوارثين، أوصي للفقراء والمساكين، لطلبة العلم للمساجد، أوصي لعموم المسلمين إن شئت فيما لا يزيد على الثلث وفيما يكون لغير وارث، أمره بهذا. وكذا تعهد بل حلقه وشفتيه إن رأيت أن الموت قد نزل به وأنه الآن في الاحتضار أو في النزع وقد قرب أجله، فبلل شفتيه وبلل لسانه، إما بشيء يشربه إن استطاع الشرب، وإلا بقطنة مبللة ونحو هذا. وهذا التبليل ليس مأثورا عن السلف، لكنه سبيل للنطق بالشهادة، لأن من الأدب أيضا عندئذ أن تلقنه لا إله إلا الله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأجل أن يكون هذا ختام الكلام. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والأصل في التلقين أن يكون مرة لا أكثر. بعض العلماء يقال يؤمر به، يقال له قل لا إله إلا الله، كما قال النبي لأبي طالب، وقال لبعض الأنصار قل لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم يقول لا، ما يقال هذا حتى لا ينقبض، لكن يتحيل له في هذا، يتحيل له في هذا، يعني قد يقول وحدوه كما تقول العامة مثلا، أو يقول أذكر الله كما تقول الناس، قد يقولها بجواره برفق لأجل أن يكررها وراءه، فإن كررها سكت. ولا يلزم أن يزيد الشعر الثانية، وإن جاء بها فخيرا فعل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد هذا إن مات وخرجت روحه فمن السنة أن يغمض عينيه من حضره، ولا يترك العينين مفتوحتين. فإن أبا سلمة لما مات غمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، وقال إن الروح إذا قبض تبعاه البصر. ويسن أيضا أن يشد يعني لحييه، بأن يأخذ بخرقة فيجمع بها من تحت الفك، من تحت الفك ومن تحت الفم إلى أعلى الرأس، من أجل أن يغلق الفم فلا يتشوه المنظر، ولا يدخل الماء في أثناء الغسل فيفسد الكفن ويفسد الغسل. كذلك يسن أن يسرع هذا الذي حضر المحتضر بتنفيذ الوصية، لكن لعلي أتوقف هنا لضيق الوقت عن الدخول في هذا المضمار، أجعل هذا للقاء القادم إن شاء الله تعالى. فإلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.